دم.
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش. هي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وبعد طول عناء وصل أحمد إلى مجموعة من المجاهدين العراقيين، فاستقر معهم في معسكر بمدينة أهواز الإيرانية. وبعد أيام علم أن زوجته قد سفرت إلى إيران، وهي الآن في مخيم في مدينة جهرم الإيرانية، فانطلق إلى هناك. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. عشرات الخيم بل المئات انتشرت على نسق، فبدت متكاتفة من بعيد كأنها غيوم سوداء ورمادية استقرت على الأرض. وهنا وهناك بيوت جاهزة ومبان بسيطة ومواقع لتوزيع المياه والمؤونة. بدت صغيرة في عيني أحمد وأخذت تكبر حتى بات يرى على جوانبها الناس، وبدأ يميز بين صورهم. أوقف السيارة قرب منفذ وسط الأسلاك الشائكة وتقدم من الحرس على مدخل المخيم فحياهم، وتقدم شاب بينهم ذكره بشقيقه صلاح بعينيه السوداوين وشعره الأسود. سأله الشاب: نعم تفضل. قال بهدوء: زوجتي هنا. فعاد الحارس إلى السؤال: ما اسمها؟ من أين جاءت؟ فأجابه عما سأل، فعمد إلى لوائح كانت بين يديه، ثم قال بعد لحظات: تفضل، هي إلى الجهة الغربية ورقم الخيمة 7.40. خطى أحمد إلى الداخل على أعشاب يابسة واتجه غربا. هاله ما شاهده. آلاف من العراقيين الذين تم تهجيرهم من العراق. كان أكثر ما لفته العيون الحزينة، حتى الأطفال كانت الكآبة تلوح في عيونهم لامعة في حدقاتها، لكنهم كانوا يتلهون ويمارسون ألعابهم البريئة، وقد علت جلبتهم لاهين في ثيابهم الملطخة بتراب الغربة. حتى الدمى التي لاحت في أيدي بعضهم كانت مثلهم، عيونها حزينة. أما النساء فكن كالتماثيل التي أثقلها الزمن بطوارئه وغباره، وجوه باهتة وصور توشك أن تمحى معالمها. وأما الشيوخ فكانوا عاجزين في حركاتهم، لكنهم أقوياء في نظراتهم الثاقبة، وعيونهم لا تدمع. تقدمت من أحمد طفلة لم تتجاوز العام الرابع من عمرها، ونظرت إليه بعينين دامعتين فيما كانت النسمات الحادة تعبث بشعرها الذهبي اللامع، فاعترضته بالقول: هل أنت بابا؟ لا. وجرت بقدميها الصغيرتين متعثرة لا تلوي على شيء. حاول جاهدا ابتلاء عريقه فغص وتابع السير. فجأة هتف بصوت مسموع: ها هي عند باب تلك الخيمة الصغيرة، لكنها وحيدة. لا. لكنها أشارت بيدها من بعيد، فهرول جاريا صوبها حتى إذا لم تبق بينهما سوى بضعة أمتار تسمرت قدماه في الأرض وتمتم: هل هذه ياسمين حقا؟ لقد تغيرت كثيرا، نحل جسمها بشدة، وباهت لون وجهها الأسمر، برزت نتأتا خديها الغائرين، بلى هي. وبالكاد هي الأخرى تعرفت عليه إذ تمتمت: يا الله، هل هذا أحمد؟ لحية كثيفة وسمرة شديدة ونظارة طبية وبزة عسكرية، كم غيرته الأيام. أخيرا بلغ حدود الخيمة فصرخ بلهفة وحيرة شديدتين، وقد شد بكفيه على كتفيها الواهنين: ياسمين حبيبة عمري، ها أنت أخيرا، لم أكن أتخيل أن أراك يوما، حتى ولا في أحلام سباتي. أجهشت بالبكاء وكانت أوصالها ترتعد كما لو أنها أصابتها قشعريرة البرد، فتهالكت بين ذراعيه وحملقت في وجهه، ثم ألقت برأسها إلى عنقه، وغلب على لسانها الصمت وتقطعت أنفاسها فلم تنطق بكلمة. أدخلها الخيمة برفق، فتعانقا عناق حبيبين غريبين بعيدين عن الأهل والأحباب والوطن، بعد فراق زاد على السنة. بكى أحمد بلا دموع، وبكت ياسمين بكاء مرا هز شرايين قلبه حرقة. حاول تهدئة خاطرها وهو لا يكاد يمتلك أعصابه المنهارة إلا بصعوبة بالغة، وراح يقبلها على رأسها وخديها، وجلس إلى جانبها على حصير عتيقة كانت في الخيمة، ثم قال لها متلعثما: حبيبتي، هدئي من روعك، أنت بأمان، ألم تفرحي بلقائي؟ ما بالك صامتة؟ هيا أخبريني، لما أنت وحدك؟ كيف سفرت؟ ماذا جرى معكم؟ أين أبي، أمي، شيماء؟ أين نور عيني علي؟ وماذا جرى لطفلنا الجديد؟
لقد تركتك وأنت في الشهر الثالث من الحمل، أجيبيني أرجوك.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
طهرت روحي في هواك وأنا في لقياك هدي من لظى الأعماق. أبحرت نحوك والحروف قاربي وأراك ضمن فواصلي وسياقي.
يا رب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما ومن شر غاسق إذا وقب بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة
حيانا
that
لو ليتنا نعما أو ليتنا أو ليتنا نعما أو ليتنا نعما فقط
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآيتين 44 و45 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلننصت إليها خاشعين.
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.
مستمعي الكريم، تتحدث هذه الآية عن حوار يدور بين أصحاب الجنة وأصحاب النار يوم القيامة، ليكون عبرة لنا في الدنيا لكي نعلم أن وعد ووعيد الله حق بشأن عقاب المجرمين وجزاء المحسنين، وأن اعتراف أصحاب النار بيوم القيامة عندها لن ينفعهم ولن يخفف من عذابهم. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم مستمع الكريم أولا إن الجنة من النار بمكان بحيث يطلع أهل الجنة وأهل النار على حال بعضهم البعض ويكلمون بعضهم البعض. ثانيا السبب الأساس الذي يدفع بالإنسان إلى أن يكون من أصحاب النار هو الظلم، ظلم النفس وظلم الأهل والمجتمع.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
وضحنا مستمع الكريم أن محكمة يوم القيامة تنتهي بلعن الظالمين وإدخالهم جهنم، فمن هم الظالمون؟ إن منهم هم الذين لا دين ولا عقيدة لهم، بالإضافة إلى أنهم يسعون لإبعاد الآخرين عن الدين، بل وتشويه الدين والأحكام الإلهية كي ينصرف الآخرون عنه ويعرضون عن سبيل الله. ومن أساليب هؤلاء المعاندين إيجاد الشبهات والبدع والخرافات وتشويه الدين. ومن هذه الآية نستنتج أولا إن أعداء الإسلام يستخدمون كافة الأسلحة لمواجهته، وإن فشلوا يعملون على تفريغ الدين من محتواه. ثانيا إن تحريف أفكار وثقافة المجتمع هي أكبر ظلم وتستوجب العذاب الأليم.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
والآن أيها الأفاضل لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 46 من سورة الأعراف.
وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
تذكر هذه الآية مكانا يسمى الأعراف يقع بين الجنة والنار، وقد استقر عليه أفراد معينون ينظرون إلى أصحاب الجنة وإلى أصحاب النار. ومصطلح الأعراف ذكر مرة واحدة في القرآن في هذه السورة، ولهذا سميت هذه السورة باسم الأعراف. وجاء في الأحاديث وتفاسير هذه الآية إن الذين على الأعراف هم أولياء الله المخلصين الذين يشرفون على دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار إلى النار، ويعرفون المحسنين والمجرمين حال ما ينظرون إليهم. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم أولا إن سلوك الإنسان يؤثر على مظهره، وإن الأبرار بإمكانهم معرفة باطن الإنسان من النظر إلى مظهره. ثانيا الأعراف مقام إنساني سام، إذن لنعمل ما يؤهلنا أن نكون على الأعراف يوم القيامة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن.
والآن أيها الأكارم لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 47 والثامنة والأربعين من سورة الأعراف.
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون.
مستمعي الكريم، توضح الآية 47 شعور أهل الجنة عندما يرون أصحاب النار ودعائهم الباري عز وجل ألا يحشرهم مع القوم الظالمين، وكأن مجالسة القوم الظالمين أشد عليهم من نار جهنم. ويذكر أهل الأعراف أصحاب النار بما كانوا يعملون في الدنيا وبما كان يهمهم في الدنيا، وأن لا تنفعهم يوم القيامة لا قدرتهم ولا ثرواتهم ولا بطانتهم. ومن هاتين الآيتين نستنتج أولاً، قبل أن نواجه لومة وتقريع المحسنين يوم القيامة علينا أن نقلع عن التكبر والغرور في الدنيا التي تؤدي إلى الضعة والذل في الآخرة. ثانيا، الثروة والقدرة تنفع في الدنيا فقط، وعلينا أن نبحث عن أشياء تنفعنا في الآخرة. ثالثا، مظهر الناس في يوم القيامة يدل على كونهم من أصحاب الجنة أو من أصحاب النار، وهذا شكل من أشكال تجسم الأعمال وانعكاس سيرة الإنسان على وجهه. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كلامكم نور، هذا البرنامج يأتيكم بعد الاستعراض وفي الساعة 12:43. فقه الصلاة عند 12:53. في تمام 1:05 نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:07. في تمام الثانية تستمعون لحصاد الظهيرة. من شجرة الحكمة في الساعة 2:20. تمثيلية الإذاعة تأتيكم في الساعة 2:23. في تمام الثالثة نشرة إخبارية مفصلة، وبعدها عند 3:14 على الهواء مباشرة فلسطين اليوم. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب متابعتكم لنا، ودمتم بألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا ينال شفاعتنا مستخف بالصلاة. عندما نريد أن نتأمل في هذا الحديث فنحن نطرح جهتين: الجهة الأولى ما معنى الاستخفاف؟ ليس المراد بالاستخفاف هو ترك الصلاة، فإن الإنسان قد يترك الصلاة عن عصيان لا عن استخفاف بها، كما ورد عن الإمام زين العابدين: ما عصيتك إذ عصيتك وأنا مستخف بأمرك. وقد يترك الإنسان الصلاة اضطرارا لأمر آخر، إنما المراد بالاستخفاف أن يجعل الإنسان الصلاة آخر أعماله وآخر وظائفه، بأن يقدم سائر الأعمال ويعتبرها أهم من لقائه بحبيبه ومن لقائه بربه عز وجل، بأن يقول الإنسان إن وقت الصلاة متسع لما بين الزوال والغروب، فأنا أقدم كل أعمالي وتجاراتي وزيارتي لأصحابي وأقربائي وأجعل الصلاة في آخر الوقت. هذه النظرة الدونية للصلاة، وهي اعتبار الصلاة أقل أهمية من سائر الأعمال والأشغال التي يعنى بها الإنسان ويبادر لها الإنسان، هي استخفاف بالصلاة. سواء هذا الاستخفاف دفع بالإنسان إلى ترك الصلاة أو دفع بالإنسان إلى تأخير الصلاة أو دفع بالإنسان أن يأتي بالصلاة عن عجلة، كما لو فرضنا أن الإنسان يقدم الصلاة دائما في أول الوقت ولكن يصليها بعجلة وبسرعة لأجل أن لا تفوت عليه أعماله وأن لا تفوت عليه وظائفه الأخرى، فهذا أيضا مصداق من مصاديق الاستخفاف، لأنه وإن قدم الصلاة في أول الوقت إلا أنه اعتبرها أقل شأنا وأهمية من الوظائف الأخرى، لذلك صار إتيانه بها إتيانا سريعا عجلا. ولقد رأى أمير المؤمنين عليه السلام رجلا يصلي فيخلط الركوع بالسجود والسجود بالقيام لسرعة أدائه للصلاة، فقال: أسرق الناس من سرق صلاته. وهذا ما ورد في القرآن الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فإن السهو عن الصلاة بحيث يؤدي الإنسان صلاته ساهيا غافلا عن مضامينها غافلا عن أذكارها وأفعالها ويحلق في العالم الدنيوي بخياله وبذهنه ويكثر منه النسيان والشك في الصلاة، هذا ينشأ غالبا عن الاستخفاف بالصلاة وعدم الاهتمام بها ووضعها في مكانتها اللائقة بها، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. ومن أوضح مصاديق الاستخفاف النوم المستمر عن صلاة الفجر، بحيث ينام الإنسان وهو يعلم أنه لا يستيقظ لصلاة الفجر عادة، ومع ذلك يصر على هذه العادة لأيام أو شهور أو سنين، فإن هذا من أوضح مصاديق الاستخفاف. الجهة الثانية: كيف نوفق بين هذا الحديث وبين ما ورد عنه صلى الله عليه وآله: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ فالرسول يشفع لمن فعل الكبيرة، ومن استخف بالصلاة فقد فعل كبيرة، إذن فهو مندرج تحت شفاعة النبي صلى الله عليه وآله، فكيف يقول هذا الحديث: لا ينال شفاعتنا مستخف بالصلاة؟ الجواب عن ذلك بوجهين: الوجه الأول هو التخصيص، أي أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله مطلق وعام لجميع الذنوب والكبائر، وهذا الحديث وارد في ذنب معين وهو الاستخفاف بالصلاة، فنقيد إطلاق ما ورد عن النبي بهذا الحديث ونقول: شفاعة النبي تنال كل ذنب وكل شخص ما سوى الاستخفاف بالصلاة، فإنه ذنب لا تنفع فيه الشفاعة ولا تنفع فيه الوسيلة. الوجه الآخر أن نقول: هناك فرق بين مراتب الشفاعة، فإن الشفاعة درجات ومراتب، فقد ورد في الحديث الشريف: إن المؤمن ليشفع في 40 رجلا ويشفع، وإن القرآن ليشفع لمن قرأه، وإن للرسول شفاعة، وللرحم شفاعة، وللصدقة شفاعة، فالشفاعة مراتب. من مراتب الشفاعة الشفاعة المحمدية العامة، ومن مراتب الشفاعة الشفاعة المعصومية، وهي الشفاعة الصادرة من أهل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الشفاعة المحمدية العامة تدخل الإنسان إلى الجنة وتمحو ذنوبه، ولكن الشفاعة المعصومية الخاصة أرقى من ذلك، لأنها تعطي الإنسان أعلى المقامات في الجنة وعند مليك مقتدر فوق مقعد صدق. فالإمام الصادق يشير إلى هذه المرتبة الأعلى فيقول بأن من استخف بالصلاة قد ينال شفاعة ودرجة من درجات الشفاعة كالشفاعة المحمدية العامة التي تشمل سائر العصاة من أمته، ولكنه لا ينال الدرجة الراقية من الشفاعة ألا وهي شفاعتنا، أي شفاعة مجموعنا التي تجعله معنا مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. تقدم في الحلقة السابقة أن النية من الأجزاء الركنية للصلاة، وهي عبارة عن قصد الفعل، ويعتبر فيها التقرب إلى الله تعالى وامتثال أمره. وقلنا لا يجب في النية التلفظ. لماذا؟ لأن النية أمر قلبي، فموقعها القلب لا اللسان. وقلنا يعتبر الإخلاص في النية، بمعنى أن العمل الذي أأتي به يكون لوجه الله لا لقصد آخر. فإذا صليت لأجل أن يزوجني والدي فصلاتي باطلة، فهذه صلاتي لم تكن لله تعالى. وكذلك تبطل الصلاة إذا كان الغرض شيء آخر غير وجه الله، بل أمر دنيوي كأن أصلي أمام الناس لأمدح، وهذا ما يصطلح عليه بالرياء. سؤال: هل الخطور القلبي اللا إرادي مثلا الشيطان يوسوس اذهب إلى المسجد وصلي كي يراك الناس وتكون عندهم محبوبا، فهل هذا الخطور يبطل الصلاة؟ الجواب: كلا، لا يبطل الصلاة، خصوصا إذا كان يتأذى بهذا الخطور. سؤال: هل تبطل الصلاة لو كان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذنب عن نفسه؟ فلو لم يصلي أمامهم يقولون هذا لا يصلي وهذا تارك للصلاة ويكون مذموما. الجواب: لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن أصل العمل والمحرك له هو وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما صلى أمام الناس لا لكي يمدح، بل لرفع التوهم أنه لا يصلي. سؤال: هل الرياء المتأخر عن العمل مبطل للعبادة وللصلاة كما لو صلى وكان قاصدا في عمله الإخلاص لله تعالى، وبعد انتهاء العمل أخذ يحدث الناس بذلك لأجل الأمر الدنيوي كأن يمدح ويحصل له جاه، لا لأجل أن يشوقهم إلى العمل الصالح. الجواب: عبادته وصلاته صحيحة، لأنه من بدء العمل إلى نهاية العمل كان المراد به وجه الله، ولكن هذا الرياء المتأخر مذموما ومحرما. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بأن إيران لن تجلس أبدا إلى طاولة المفاوضات من منطلق ضعف أو استسلام، وأكد عراقشي أن رفع الحظر عن إيران يتطلب التفاوض لكن ليس في ظل سياسة الضغوط القصوى، مضيفا أن تجربة الاتفاق النووي أثبتت أن واشنطن تنكث وعودها ولن تسمح طهران بتكرار ما حدث في السابق. واعتبر وزير الخارجية الإيراني الحظر عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية الإيرانية، موضحا أن التغلب على الوضع الحالي يتطلب فهما صحيحا للأوضاع الحالية في البلاد. انسحب جيش الاحتلال من محور نتسرين بقطاع غزة تطبيقا لبنود اتفاق وقف اطلاق النار المعلن وصفقة تبادل الأسرى، واكدت حركة حماس ان هذه الخطوة تأتي في سياق فشل اهداف حرب الإبادة.